الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيع ما يملك وما لا يملك، صفقة واحدة وبثمن واحد. قلنا في الدرس السابق لا إشكال ولا شبهة في بطلان البيع فيما لا يملك، أما فيما يملك فلدينا ثلاثة أقوال. القول الأول ما يختاره المصنف وهو الصحة مطلقة، سواء كان عالما أو كان جاهلا. القول الثاني البطلان مطلقة، سواء كان عالما أو كان جاهلا. القول الثالث التفصيل بين حالة الجهل وحالة العلم، فإذا كان جاهلا تصح المعاملة فيما يملك، أما إذا كان عالما فالمعاملة باطلة أيضا. والسبب في ذلك هو جهالة الثمن الذي يؤدي إلى كون المعاملة غررية. المصنف قدس سره أجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن الغرر الذي يؤدي إلى بطلان المعاملة هو الغرر العرفي وليس الناشئ من الحكم الشرعي كما بينا. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف أن كلام العلامة وإشكال العلامة لو كان صحيحا فهذا لا يؤدي إلى بطلان المعاملة في حالة العلم، وإنما سيؤدي إلى كون الثمن بتمامه مقابل ما يملك، يعني بعض المبيع وهو ما يملك، فيكون تمام الثمن مقابل ذلك البعض الذي يملك، وذلك لأن المشتري سلط البائع على الثمن كله، سلطه عليه وأقدم على ضمان ما يملك بتمام الثمن، فيكون تمام الثمن مقابلا لما يملك. وهذا هو الذي صرح به الشهيد الأول في المحكي عنه في حواشيه، حيث قال إن الحكم بالصحة في ما يملك فيما لو كان جاهلا، أما لو كان عالما فهو لا يؤدي إلى البطلان، وإنما يؤدي إلى كون تمام الثمن مقابل البعض الذي يملك. وصل بنا الكلام إلى قراءة عبارة الشهيد، فنقرأ عبارة الشهيد ليس فيها زيادة تعليقات. كما صرح به الشهيد، صرح بماذا؟ بضمان البعض الذي يملك بتمام الثمن في محكي الحواشي المنسوبة إليه، حيث قال إن هذا الحكم، أي حكم؟ صحة البيع في المقدار الذي يملك، وبطلان البيع في المقدار الذي لا يملك. يقول هذا الحكم مقيد بجهل المشتري، يعني إذا كان المشتري جاهلا صح فيما يملك وبطل فيما لا يملك. طبعا جهل المشتري إما بالموضوع وإما بالحكم، بجهل المشتري بعين المبيع، يعني جهل بالموضوع أو حكمه يعني جهل بالحكم. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كان عالما ولم يكن جاهلا لكان البذل، بذل أي شيء تمام الثمن، لكان بذل تمام الثمن بإزاء المملوك. اللي هو شنو المملوك؟ الشاة مثلا أو الخال أو العبد، يعني الجزء الذي يملك. أما الجزء الذي لا يملك فيقابله شيء أو لا يقابله شيء؟ لا يقابله شيء. لماذا؟ يقول ضرورة أن القصد، أي قصد من قبل المشتري في دفع الثمن، أن القصد إلى الممتنع. شنو مقصود بالممتنع؟ الذي لا يملك كالخنزير والخمر والحور. أن القصد إلى الممتنع كلا قصد، فهو لم يقصد ما لا يملك، وإنما تمام قصده ما يملك، فتمام الثمن لما يملك. هذا الرد الثاني الذي ذكرناه على القول بالتفصيل الذي ذكره العلامة. ثم يقول المصنف: لكن الذي ذكره العلامة من التفصيل بين حالة الجهل وحالة العلم، ثم ما ترتب عليه من كون تمام الثمن بإزاء المملوك، هذا خلاف حكم المشهور، لأن المشهور حكموا بالصحة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء كان جاهلا أو كان عالما، وحكموا بتقسيط الثمن، يعني جزء من الثمن مقابل المملوك وجزء من الثمن مقابل ما لا يملك فيرجع إلى المشتري، فحكموا بتقسيط الثمن وتقسيمه إلى جزئين أيضا مطلقة، يعني سواء كان عالما أو كان جاهلا. فحكم العلامة بالتفصيل وما يترتب عليه مخالف للمشهور. لذلك يقول: لكن ما ذكره العلامة وكذلك ما ذكره الشهيد بعد ذلك مخالف لظاهر المشهور أو الإجماع، حيث حكموا بمن حكموا؟ حكموا بالصحة سواء كان عالما أو جاهلا، وحكموا بتقسيط الثمن سواء كان عالما أو كان جاهلا. نعم، هناك حكم للمشهور تقدم في بيع الفضول، قالوا فيه: لو كان المشتري عالما بأن البائع فضولي وليس مالكا، ومع ذلك أقدم على إعطائه الثمن، فإذا أراد بعد ذلك الرجوع له حق الرجوع أو ليس له حق الرجوع؟ قلنا ليس له حق الرجوع. لماذا؟ لأنه سلط البائع على الثمن مجانا، هو يعلم أنه ليس مالكا، ومع ذلك أعطاه تمام الثمن، فإعطاؤه لتمام الثمن هذا تسليط مجاني، فليس من حقه الرجوع. حكمهم هناك يناسب كلام العلامة هنا، فنقول: المشتري إذا كان عالما بأن بعض المبيع ليس مملوكا مما لا يملك، ومع ذلك أعطى تمام الثمن، فيكون جميع الثمن ملكا للبائع. إما لأن المشتري سلطه عليه مجانا، هو يعلم أن البعض غير مملوك ومما لا يملك، ومع ذلك أعطاه تمام الثمن فسلطه عليه مجانا فلا يحق له الرجوع، وإما من باب ما ذكرناه في الرد الثاني وما ذكره الشهيد الأول، أن تمام الثمن مقابل ما يملك، فيجوز له الرجوع أو لا يجوز له الرجوع؟ لا يجوز له الرجوع. فنقيس حكم مسألتنا على حكم تلك المسألة التي ذكرناها في بيع الفضولي. الشيخ يقول هذا صحيح، ولكن أصل المسألة التي ذكرناها هناك محل إشكال وليست مسألة مسلمة. قال لكن ما ذكره مخالف لظاهر المشهور حيث حكموا بالتقسيط، ولكن وإن كان ما ذكره هنا مناسبا لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم، يعني من هو العالم؟ المشتري. ماذا ذكروا من عدم رجوع المشتري العالم بالثمن، رجوعه إلى البائع لا يرجع. لماذا لا يرجع؟ لأن المشتري العالم سلط البائع على الثمن مجانا، وإذا سلطه مجانا فلا يجوز له الرجوع. هذا ما ذكروه هنا. ماذا يقتضي هنا؟ فإن مقتضى ذلك الحكم الذي ذكروه هناك مقتضاه عدم رجوع المشتري هنا العالم بقسط غير المملوك. لماذا؟ إما لوقوع المجموع، يا مجموع، مجموع الثمن في مقابل المملوك كما ذكرناه في الرد الثاني وذكره الشهيد الأول كما عرفت من حواشي الشهيد الأول، وإما لبقاء ذلك القسط، يا قسط، المقابل لغير المملوك، المقابل لما لا يملك، بقاء ذلك القسط له يعني للبائع مجانا. لماذا مجانا؟ لأن المشتري سلطه عليه مجانا كما قد يلوح من جامع المقاصد والمسالم، فهو يناسب تلك المسألة. إلا أنك قد عرفت في مسألة حكم المشتري العالم بالفضولية أن الحكم هناك لا يكاد ينطبق على القواعد، فأصل المسألة لا ينطبق على القواعد، فكيف نفرع عليها مسألتنا هذه؟ ثم إذا رجعنا إلى القول الأول وأن البيع صحيح فيما يملك وباطل فيما لا يملك، فكيف نقسط الثمن؟ يعني لو اشترى الخل والخمر بعشرة دنانير فالبيع باطل بلحاظ الخمر، لكن كم نرجع له من الثمن وكم يبقى من الثمن مقابل الخل؟ الجواب طريقة التقسيط ذكرناها في المسائل السابقة في مسألة ما لو باع ماله مع مال غيره، حيث قلنا هنا إنه يقوم كل منهما، نقوم ما يملكه ونقوم ما لا يملكه، ثم نجمع القيمتين ثم نلحظ نسبة قيمة ما لا يملكه إلى قيمة المجموع، فإن كانت نصفاً أخذنا من المسمى نصف، وإن كانت ثلثاً أخذنا من المسمى ثلثاً، وهكذا. هذا ما ذكرناه هناك، ونفس الكلام نعيده هنا. فنقول: يقوم الخل على حده، ويقوم الخمر على حده، ثم تجمع كلتا القيمتين، ثم نلاحظ نسبة قيمة الخمر إلى المجموع، فنرجعها لمن؟ إلى المشتري. ولكن هذا يولد إشكالا، والإشكال هو: كيف نقوم ما لا يملك؟ هو أصل لا مالية له وغير مملوك، فكيف يقوم؟ الجواب: إما مثلا لو باع حرا مع عبد، فنقوم الحر بالطريقة التالية، بأن نقول: هذا الإنسان الحر بهذه المواصفات، لو فرضناه عبدا، لو فرضناه عبدا، كم يسوى؟ كم قيمته؟ فنقيمه بهذه الطريقة. أما الخمر والخنزير فكيف نقوم القيمة؟ نقوم قيمتهما عند مستحلهما، عند الكفار. نقول: هذا الخمر عند الكافر كم يسوى؟ هذا الخنزير عند الكافر ما هي قيمته؟ فيقوم. لكن كيف نعرف قيمته عند الكفار؟ الجواب: عن طريق شهادة العدلين اللذين كانا كافرين ثم صارا مسلمين. مثل قبل 10 أيام كانا كافرين فيعرفان قيمة الخنزير وقيمة الخمر، الآن صاروا مسلمين وعدول. أو كانا مجاورين للكفار، يعني مثلا عايش في دولة غربية مثلا، أو عايش مع الكفار، فيعرف قيمة الخمر والخنزير فيقوم قيمة الخمر والخنزير. قال: ما يصير أكثر من قيمته. هو إيش ما زادت قيمته؟ انضمها إلى قيمة الآخر. لو باع شاة وخنزيرا مثلا، الشاة قيمتها 10 دنانير، لأن الخنزير إيش قد قيمته؟ أنا أرجو تدققون يا أبي مصر. نحن نحسب قيمة الأول، قيمة الثاني، نجمع القيمتين ولا ننقص قيمة الثاني، لا، نرى النسبة. قد أوضح أكثر، يعني لو كان عندنا الشاة 10 والخنزير قومناه 20، المجموع شقد؟ 30. زين، قيمة الخنزير من 30 شقد؟ ثلثان. فننقص من قيمة المسمى ثلثين، فلو كان المسمى 3 ننقص من قيمة شقد؟ درهمين. فننقص بمقدار النسبة مو بمقدار الثمن عندهم. ثم إن طريقة تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في بيع ماله مع مال الغير، من أن العبرة بتقويم كل منهما منفردا، ثم جمع القيمتين ونسبة قيمة المملوك أو غير المملوك إلى مجموع القيمتين، سواء تنسب قيمة المملوك أو تنسب قيمة غير المملوك لا يضر. لكن الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك، وقد ذكروا طريقا له، أن الحر يفرض عبدا بصفاته، يعني الآن عنده صفات: صحيح، شاب، متعلم، خياط مثلا، كم قيمته لو فرضناه عبدا؟ أن الحر يفرض عبدا بصفاته ويقوم، والخمر والخنزير يقومان بقيمتهما عند من يراهما مالا. زين كيف نعرف ذلك؟ وتعرف تلك القيمة بشهادة عدلين. لماذا بشهادة عدلين؟ لأن القيمة من الموضوعات الخارجية، والموضوع الخارجي يحتاج إلى بينة. بشهادة عدلين مطلعين على ذلك، يعني يعرفان القيمة السوقية عن طريق من؟ لكونهما مسبوقين بالكفر، يعني كانا كافرين ثم صارا مسلمين، أو لا كانا مجاورين للكفار. ولكن في فرض الجهل بالموضوع، يعني شلون في الجهل بالموضوع؟ ما لو باع شاة مع خنزير مع تخيله بأنهما شاتان، خطية بصرة ضعيف، وتصور أن الخنزير شنو أجلقوها شاتان، فقال أبيعك هاتين الشاتين بعشرة دراهم، أو باع الخل والخمر، تصور أن الخمر خل، وقال أبيعك هذا الخل بعشرة. هنا كيف نقوم ما لا يملك؟ لا يمكن أن نقومه بقيمته عند مستحله، يعني لا يمكن أن نقوم بما أنه خنزير أو أنه خمر. لماذا؟ لأنه كان يتخيله شاة وخلا، وهذا القصد أثر في مقدار الثمن، فبذل الثمن بناء على كونه شاة لا بناء على كونه خنزيرا، ولذلك يقوم بناء على ما كان يعتقده لا بناء على حقيقته الواقعية. لذلك جزم بعض الفقهاء أنه في هذه الصورة لا نقوم شاة وخنزيرا، وإنما نقوم شاة وشاة. ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما، يعني بقيمة من؟ بقيمة الخمر وقيمة الخنزير. إذا باع الخنزير بعنوان أنه شاة، وباع الخمر بعنوان أنه خل، فبان الخلاف، فهذا أمر مشكل، فماذا نفعل؟ يقول بل جزم بعضهم، قيل هو الفاضل النراقي، بل جزم بعض هنا في حالة الاشتباه والجهل بالموضوع، جزم بوجوب تقويمهما قيمة الخل والشاة لا قيمة الخنزير والخار. لماذا؟ لأن هذا العنوان وهو عنوان الشاة وعنوان الخل كان دخيلا في القيمة. نحن لا ننظر إلى الواقع، وإنما ننظر إلى ما هو الدخيل في القيمة، والدخيل في القيمة هو عنوان الشاة وعنوان الخل. كالحر، يقول كما أن الحر كيف نفترضه، كيف نقومه؟ نفترضه عبدا، فهنا الخنزير لا، نفترضه شاة ونفترض الخمر خلا، لا ننظر إلى الواقع وإنما ننظر إلى ما نعتقده وما نفترضه. هذا تمام الكلام في بحثنا عن بيع الفضولي. بعد هذه المسيرة الطويلة التي قطعت نياط بعض قلوبنا، مسألة جديدة في ولاية الأب والجد. ماكو ساعة يعني، ها؟ مسألة في ولاية الأب والجد. يا أخوان بالأخير يسمعون صوتي ولا صوتي واضح؟ واضح كله؟ ما سمعت؟ قربوا هنا تعالوا اللي بالاخير لا يجون يمنا هنا تفضل هنا قريبين يعني. ها لا وصورنا المكان فارغ يعني ايه هنا تبيها مجال يعني عنديش الجهة هاي من باش نروح هناك ان شاء الله مثل ما كنا مدرسة بالسرداب في مدرسة العفو نقول يقولون قمنا ندرس كفاية المظفر ومنها كفاية ومنها وصول مظفر فكفاية المظفر يعني ذكرنا في بداية البحث عن بيع الفضول من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك أو مأذونين من قبل الشارع والمراد من المأذونين من قبل المالك الوكيلان الوكيل هو المأذون من قبل المالك ثم فرعنا على ذلك إذا لم يكونا مالكين فهما فضوليان أو أحدهما فضولي والآخر مالك ودخلنا في بيع الفضولي أما كونهما مأذونين من المالك الذي هو باب الوكالة فهذا ما يبحث في باب الوكالة ولا يبحث هنا بقي عندنا المأذون من قبل الشارع والمأذون من قبل الشارع هو الولي فالولي هو ذلك الشخص الذي أذن له الشارع في التصرف بأموال غيره كالأب والجد والوصي والفقيه الجامع للشرائط ومن نصبه الفقيه الجامع للشرائط والعدول المؤمنين بل حتى فساق المؤمنين فكم نوع من الأولياء عندنا؟ 5 أنواع الأب والجد والوصي والفقيه الجامع للشرائط ومن نصبه الفقيه وولاية العدول المؤمنين بل فساق المؤمنين 5 أنواع كلامنا الآن في ولاية الأب والجد ومرادنا من الأب والجد للأب بعد الفراغ عن عدم ثبوت الولاية لا للأم ولا للجد من الأم ولا للأخ الأكبر كما يتصور بعض العوام لا ولاية له بل الولاية حصرا للأب وللجد للأب يعني أبو الأب أو جد الأب يعني الجد وإن علا من جهة الأب ثم إن الكلام عن ولاية الأب والجد للأب في مجالات متعددة لكن كلامنا فعلا في البيع والشراء وإجراء المعاملات على مال المولى عليه وطبعا لا يخفى عليك أن ولاية الأب والجد على الصغير إذ لا ولاية على الابن الكبير إذ الابن الكبير له ولاية على نفسه فكلامنا طبعا فكلامنا في ولاية الأب والجد للأب على مال الصغير من جهة البيع والشراء هذا محل كلامنا يقول المصنف رحمه الله لا إشكال ولا شبهة ومن الأمور المسلمة ثبوت الولاية للأب والجد للأب، والدليل على ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول الإجماع، وسيتضح أنه إجماع مدركي. الدليل الثاني النصوص والروايات الصريحة الدالة على ثبوت الولاية للأب والجد للأب. الدليل الثالث ما دل من الروايات على ثبوت الولاية لهما في تزويج الصغير في باب النكاح، فإذا ثبتت الولاية لهما في باب النكاح فمن باب أولى تثبت في البيع والشراء، لأن الشارع اهتم بباب النكاح واحتاط فيه أكثر من البيع والشراء، فإذا أقر الولاية في النكاح فمن باب أولى يقر الولاية في البيع والشراء. قال مسألة في ولاية الأب والجد، يجوز للأب والجد أن يتصرف في مال الطفل بالبيع والشراء. إذن كلامنا عن الأب والجد للأب، قيدها الأب والجد للأب أن يتصرف في مال الطفل وليس في مال الكبير بالبيع والشراء، لأن كلامنا مو عن التصرفات الأخرى. ويدل على الولاية قبل الإجماع، هذا تكرر مرارا أنه حينما يقول قبل الإجماع إذن هذا الإجماع مدركي، أما إذا قال بعد الإجماع هذا يعني أن الإجماع دليل مستقل. قبل الإجماع الدليل الأول وهو مدركي. الدليل الثاني الأخبار المستفيضة التي لم تصل إلى حد التواتر المصرحة في موارد كثيرة بولاية الأب والجد. الدليل الثالث وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح فمن باب أولى في البيع والشراء. زين هل يشترط أن يكونا عادلين أو لا لهما الولاية ولو كانا فاسقين؟ المشهور أن لهما الولاية ولو كانا فاسقين، ولا يقيد بكونهما عادلين. لماذا؟ يستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الأصل، والمراد من الأصل إطلاق الأدلة الاجتهادية، حيث أن هذه الأدلة وهي الآيات والروايات مطلقة، فالمراد من الأصل هو الأصل اللفظي. ويحتمل أن يكون المراد من الأصل هو الأصل العملي، وهو الاستصحاب، استصحاب عدم ثبوت الولاية، أو البراءة، البراءة من ثبوت الولاية على الطفل إن أمكن إجراء البراءة في هكذا أمور. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني والإطلاقات، يعني الروايات التي تكلمت عن ثبوت الولاية لهما لم تقيد بكونهما عادلين، فنقول لو كان الشارع يريد قيد العدالة لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريد. الدليل الثالث حكي الإجماع على ثبوت الولاية للأب على تزويج الصغيرة ولو كان فاسقا، فإذا كانت الولاية ثابتة في النكاح فمن باب أولى تثبت للفاسق في باب البيع والشراء. قال: والمشهور عدم اعتبار العدالة في الأب والجد للأصل، هذا الدليل الأول، يعني استصحاب عدم الاشتراط أو البراءة عن الشر. الدليل الثاني والإطلاقات في النصوص التي ذكرناها كدليل آخر أشرنا إليها. الدليل الثالث وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج، فإذا كانت له ولاية في التزويج فمن باب أولى له ولاية في البيع والشراء. خالف المشهور ما حكي عن الوسيلة والإيضاح لابن حمزة وفخر المحققين، فاعتبراها، يعني اعتبرا العدالة فيهما، يعني في الأب والجد، ولا ولاية للفاسق. ما هو الدليل؟ استدل على ذلك في الإيضاح بدليل عقلي ودليل نقلي. أما الدليل العقلي فقال: ما هي الغاية من ثبوت الولاية؟ الجواب: الغاية هي أن هذا الطفل الصغير لا يستطيع أن يحافظ على أمواله، ولا يستطيع أن يتصرف فيها تصرفا يوافق المصلحة، فخوفا عليه من أن يبذر أمواله أو تضيع أمواله، ورأفة به، جعل الشارع وليا قيما عليه أمينا ليحفظ له أمواله. هذا هو الهدف من الولاية. فإذا كان هذا هو الهدف فيستحيل من حكمته تعالى أن يولي الفاسق على أموال الصبي ويجعل قوله مسموعا وتصرفاته نافذة، مع أنه مؤتمن أو غير مؤتمن. الفاسق غير مؤتمن، فيستحيل من حكمة الباري عز وجل أن يجعل الفاسق أمينا على أموال الصبي الذي لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه منفعة. هذا أولا. ثانيا الدليل النقلي، إن جعل الولاية للفاسق مخالف لصريح القرآن. زين، ما هو المراد من صريح القرآن؟ قال المحقق الأصفهاني: مراده آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال المصنف، ذهب المصنف تبعا لجامع المقاصد، أن المقصود هي آية الركون إلى الظالم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، والفاسق ظالم لنفسه، فلا يجوز الركون إليه. قال مستدلا في الأخير، يعني وين في الأخير؟ في الإيضاح، بأنها الولاية على الصبي والصغير ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله، يعني لا يصرف عن ماله ضررا أو تلفا، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراراته. إقرارات من؟ إقرارات الفاسق بأن يقول: قرض الصبي الذي أعطاه لزيد قد استرجعه. يقول: الصبي الذي أدان زيدا مبلغا، هذا المبلغ رجع إلى الصبي، يقر برجوعه. هذا نقبله من الولي أو ما نقبله؟ نقبله من الولي. فإذا كان فاسقا كيف نقبل إقراراته وإخباراته؟ كما لو أخبر بأن الطفل أتلف مال الغير على نحو يوجب الضمان ويقتضي الصرف، أو أنه اشترى للطفل طعاما أو بذل عليه مالا، فكل إخباراته راح تصير شنو؟ لو كان وليا فإخباراته مقبولة، أمينا يقبل إقراراته وإخباراته عن غيره. هذا الدليل العقلي. أما النقلي، مع نص القرآن على خلافه، على خلاف ثبوت الولاية للفاسد. زين، ما هو مراده من نص القرآن؟ ولعله يعني الفخر، فخر الدين، فخر المحققين، أراد بنص القرآن آية الركون إلى الظالم. لماذا؟ لأن الفاسق ظالم لنفسه، فولاية الفاسق ركون إلى الظالم، الركون إلى الظالم التي أشار إليها في جامع المقاصد، طبعا خلافا للمحقق الأصفهاني الذي قال هي آية النبأ. وفي دلالة الآية نظر على محل كلامنا، لأن الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ناظرة إلى الطواغيت والظلمة وغير شاملة إلى الفاسق الظالم لنفسه، بل مخصوصة بالظالم لغيره، يعني بالظلمة والطواغيت ليس إلا. لذلك يقول وفي دلالة الآية نظر. وأضعف من دلالة الآية والركون إلى الظالم ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة. الاستحالة يا استحالة العقلية، يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا. نقول لا وجه لهذه الاستحالة. لماذا؟ لأننا يمكن أن ندفع الضرر عن طريق أن الحاكم الشرعي يتابع تصرفات الولي، فإن رآه ليس أمينا ويتصرف بطريقة تضر بالصبي ألغى ولايته، وإن رآه أمينا أقره على الولاية. قال وأضعف من آية الركون إلى الظالم ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة، إذ المحذور، هذا الجواب، إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد بأن الحاكم متى ظهر عنده، الحاكم الشرعي متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل، وأنه قد تولد ضرر على الطفل، عزله، يعني عزل من؟ عزل الولي، ومنعه من التصرف في مال الطفل وإثبات اليد عليه. هذا إذا ظهر له اختلال حال الطفل. وإن ظهر خلافه، وش كاتب هنا؟ وإن لم يظهر، هو الأصح، وإن ظهر خلافه، يعني شنو؟ لم يظهر الاختلال بل ظهر كونه أمينا، فولايته ثابتة. زين، إذا لا يدري هل هو أمين أو ليس أمينا، وإن لم يعلم الحاكم استعلم حال الولي بالاجتهاد والسؤال وتتبع سلوك الولي وشواهد أحواله، فإن رآه أمينا أقره، وإن رآه ليس أمينا ألغى ولايته. انتهى ما ذكره في جامع المقاصد. هل يشترط في تصرف الولي المصلحة للطفل أو لا يشترط المصلحة؟ هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله